أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في ما استدل به الأخباريون على عدم حجية ظواهر القرآن. صاحب الكفاية ذكر له وجود ولكن بالإشارة أشار إلى هذه الوجود، ولم يوضح كل وجه من هذه الوجود. ولم يذكر ما استدل به النجوميون ولو وجها واحدا، فلكن اكتفى بالإشارة إلى ما استدل به الأخباريون، وذكر صاحب الكفاية لهم وجوها خمسة. وهذه الوجوه بينما يرجع إلى منع الصغرى وما يرجع إلى منع الكبرى، بمعنى أن بعض هذه الوجوه يكون دليلا على عدم الظهور في القرآن، هذا معنى منع الصغرى. ليس للقرآن ظهور أصلا وأبدا، والبعض يرجع إلى منع الكبرى بمعنى أن للقرآن ظهور ولكن ظهوره ليس بحجة، هذا معنى من الكبرى. الوجه الأول من هذه الوجوه هو اختصاص فهم القرآن بأهله، لا يفهم القرآن إلا من خطب به كالنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، فيختص فهم القرآن بالمعصومين بالراسخين في العلم، والشاهد على ذلك ما ورد في منع أبي حنيفة وقتادة عن العمل بظاهر القرآن، في الرواية أن الإمام عليه السلام قال لأبي حنيفة: سمعت أنك فقيه أهل العراق، قال: نعم. قال أبو حنيفة: نعم الأمر كذلك. سأل الإمام ثانيا: بما تفتيهم؟ أجاب أبو حنيفة: بكتاب الله وسنة نبيه.
فقال الإمام عليه السلام: هل تعرف كتاب الله حق معرفته؟ هل تعرف الناطق عن المنسوخ؟ فقال أبو حنيفة: نعم، أعرف جميع هذه الأمور. فقال الإمام: ويلك يا أبا حنيفة، قد ادعيت علما ليس لك، ولا يعرف القرآن إلا أهله، وهم الذين أنزل عليهم القرآن. ولا هو إلا عند الخاص، أي ليس فهم القرآن إلا الخاص من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية الأولى فيها من هو أبي حنيفة عن العمل بظواهر القرآن. والرواية الثانية في هذه الرواية دخل قتادة إلى أبي جعفر عليه السلام فقال الإمام لقتادة: أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: هكذا يزعمون. أبو قتادة مؤدب قال: هكذا يزعمون. هاي التعبير فرق مع تعبير أبو حنيفة بالنعم نعم نعم. قال: هكذا يزعمون. قال الإمام عليه السلام: بلغني أنك تفسر القرآن. هنا قال: نعم أفسر القرآن. فقال الإمام: ويلك يا قتادة، إن كنت تفسر القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت الناس. وإن كنت فسرته من الرجال فهلكت وأهلكت. فمضمون هاتين الروايتين أن للقرآن ليس ظهور، ولا يعرف القرآن إلا من ختب به كالمعصوم. ويؤيد هذا المضمون بعض ما ورد في المقام، من الروايات ومضمون هذه الروايات أن القرآن ليس كلاما صادرا للإفهام، بل فيها إرادة خلاف الظاهر، كثيرا فلا يعلم ما أراده الله تعالى إلا من قتل به، إلا الراسخون في العلم، إذ لو كان القرآن صادرا من الله لتفهيم مطالبه ومزامنه للمكلفين لما صح هذا المانع من الأئمة المعصومين، فهذا الكلام أي كلام الله ليس ككلام أبناء اللغة العربية، ليس للتفهيم والتفاهم، بل غمز بين الله ومن ختم به، فالنتيجة ليس للقرآن ظهور بالنسبة إلى غير المعصومين كي يجوز العمل بظاهر القرآن، وكان ظاهر القرآن حجة. هذا حاصل توضيح الوجه الأول الذي ذكره صاحب الكفاية بالإشارة، ولم يوضح هذه الوجوه الخمسة كما هو عادة صاحب الكفاية، مسألة تحتاج إلى البحث في صفحات عديدة يكفي صاحب الكفاية في بيانها في سطر واحد أو في ضمن سطرين، ولهذا يقول في تاريخ الكفاية حينما صدر هذا الكتاب في البداية يتحير العلماء بفهم هذا الكتاب، كيف يفهم فضلا عن تدريسه ودرسه، فاهتم العلماء به على ما رأيت في بعض الكتب للكفاية 155 شرح مئة وخمسة وخمسين شهر في الكفاية. وهذا يدل على غموض هذا الكتاب واختصار هذا الكتاب، وفي نفس الوقت أهمية هذا الكتاب. هذا تمام الكلام في الوجه الأول، وبقي الكلام في سائر الوجوه إن شاء الله. الحمد لله.